أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وكل خير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سيد المتصل الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونورنا في دارين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا به والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة.
قال: باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. وقوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن بطال: غرض البخاري في هذه الترجمة الفرق بين وصف كلام الله تعالى بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه محدث، فأحال وصفه بالخلق وأجاز وصفه بالحدث اعتمادا على الآية. وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهر، وهو خطأ، لأن الذكر الموصوف في الآية بالإحداث ليس هو نفس كلام الله، يعني ليس هو يعني كلام الله تعالى أنه محدث، لقيام الدليل على أن محدثا ومنشأ ومخترعا ومخلوقا ألفاظا مترادفة على معنى واحد. فإذا لم يجد وصف كلامه القائم بذاته لأنه مخلوق، لم يجد وصفه بأنه محدث. وإذا كان كذلك، فالذكر الموصوف بالآية بأنه محدث هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى سماه في قوله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. فيكون المعنى: ما يأتيهم من رسول محدث. ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة، وتحذيره لهم للأمة من المعاصي، فسماه ذكرا وأضافه إليه، إذ هو فاعله ومقدر ومقدر رسوله على اكتسابه. وقال بعضهم في هذه الآية أن مرجع الإحداث إلى الإتيان لا إلى الذكر القديم، لأن نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيئا بعد شيء، فكان نزوله يحدث حينا بعد حين، كما أن العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل، فإذا علمه الجاهل حدث عنده العلم، ولم يكن إحداثه عند التعلم إحداث عين المعلم. قال ابن حجر رحمه الله: قلت: والاحتمال الأخير أقرب إلى مراد البخاري، لما قدمت قبل أن مبنى هذه الترجمة عنده على إثبات أن أفعال العباد مخلوقة، ومراده هنا الحدث بالنسبة للإنزال. وبذلك جزم ابن المنير ومن تبعه، وقال الكرماني: صفات الله تعالى سلبية ووجودية وإضافية، فالأولى هي التنزيهات، والثانية هي القديمة، والثالث هي الخلق والرزق، وهي حادثة ولا يلزم من حدوثها تغير في ذات الله ولا في صفاته الوجودية، كما أن تعلق العلم وتعلق القدرة بالمعلومات والمقدورات حادث، وكذا جميع الصفات الفعلية. فإذا تقرر ذلك فالإنزال حادث والمنزل قديم، وتعلق القدرة حادث ونفس القدرة قديمة. فالمذكور هو القرآن قديم، يعني كلام الله القديم الذي لا يتغير ولا يتبدل، ولا يجوز لأحد أن يصفه بالمخلوق، وإنما هو كلام صفة من صفات الله تعالى. والذكر حادث، يعني ما نتلوه نحن، ما يتلوه الإنسان نفسه حادث بتلاوته، لا أن القرآن نفسه حادث. أما القرآن فهو قديم وهو صفة من صفات الله تعالى، وكلام من كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نؤمن بأن القرآن كلام الله وأنه منزل من عند الله، وإنما الإحداث فيه ما كان من كتابته أو تلاوته لنا، فإننا نحدثه بالإحداث، يعني عندنا ما نتكلم به. أما نفس القرآن فهو كلام الله القديم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، يعني أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الصلاة بكلام، لأن الصلاة تشغل الإنسان عن غيرها، فلا يجوز له أن يتكلم بكلام، فإن تكلم بكلام بطلت صلاته، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في حال صلاته.
وبإليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاتم بن ودان قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشاب.
قال عن عبد الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم، يعني لا ينبغي لكم أن تكتبوا أن تسألوهم وعندكم ما يكفيكم، وعندكم القرآن العظيم الذي جمع الله فيه جميع ما تقدم من كتب السماوية كلها، وجعله الله سبحانه وتعالى محفوظا من التغير والتبدل، فالله سبحانه وتعالى حفظه ولم يحفظ من الكتب السماوية الأولى مثله، لأن الكتب السماوية الأولى التي أنزلت على موسى وعلى عيسى لحقها التغير ولحقها التبدل، أما القرآن العظيم فلا يلحقه تغير ولا تبدل، لأن الله أنزله وتكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يستطيع أحد أن يغيره أو يبدله، وفيه ما تحتاج إليه الأمة من أول الدنيا إلى آخرها، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا. قال ابن حجر رحمه الله: هذه رواية عكرمة ورواية عبيد الله، وكتابكم الذي أنزل الله عليكم أحدث الأخبار بالله، أي أقربها نزولا إليكم وإخبارا من الله سبحانه وتعالى. وقد جرى البخاري على عادته بالإشارة إلى اللفظ الذي يريده وإيراده لفظا آخر غيره، فإنه أورد أثر ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أقرب، وهو عنده في الموضع الآخر بلفظ أحدث، وهو الأليق بمراده هنا. وقد جاء نظير هذا الوصف من كلام كعب الأحبار منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، فأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن عاصم بن بهدلة عن مغيث بن سمين قال: كتب كعب عليكم بالقرآن فإنه أحدث الكتب عهدا بالرحمن. زاد في رواية أخرى عن كعب: وإن الله تعالى قال في التوراة: يا موسى إني منزل عليك توراة حديثة أفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقوله تقرؤونه محضا لم يشب، قال هذا آخر حديث عكرمة. وقوله لم يشب قال أي لم يخالطه غيره، لأن الله تكفل بحفظه وبعدم زيادته أو نقصانه، فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرفا ولا شكلة ولا ينقص منه شيء، لأنه سبحانه وتعالى تكفل به. قال وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا، يشير إلى قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لكن القرآن لا ينسى، الله تحدى به الخلق جميعا أن يأتوا بأقصر سورة من مثله، فإنهم عاجزون عن ذلك لا يستطيعون، ولا يستطيع أحد حتى لو أرى لو أن أحدا غلط في آية أو في رفع أو في فتحة أو في كسرة إلا وجد من يرد عليه، لأن يعني الله سبحانه وتعالى حفظه حتى في قلوب عباده. فلو غلط أحد فتكلم قرأ آية على غير عادتها أسرع من سمعه إلى الرد عليه، وهذا من حفظ الله لكتابه أنه جعله محفوظا عند عباده. فكل واحد لو غلط غلطا فقرأ آية على غير ما هي عليه إلا وجد من يرد عليه ويرده إلى الصواب، سواء كان في فتحة أو كسرة أو ضمة أو سكون. ما هو آية لو كان بحرف من الحروف أو بشكلة من الشكلات إلا ويجد من يرد عليه، وهذا من معجزة القرآن أن الله سبحانه وتعالى حفظه من التغير والتبدل والزيادة والنقصان.
القرآن هذا اللي قال على السبعة حروف
على اللغات، على اللغات، سبعة اللغات على لغات العرب، ولكن على ما هو عليه لا يتغير ولا يتبدل.
وبي إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم في عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
يعني أن عبد الله بن عباس ينتقدهم قال كيف تسألونهم، هل واحد منهم سألكم؟ هم لا يسألون، فكيف تسألونهم مع أن الكتب التي بأيديهم لحقها التغير والتبدل والزيادة والنقصان والتحريف، كل ذلك ورد أنهم غيروا وبدلوا وزيدوا ونقصوا وحرفوا، ولكن كتابكم الذي بين أيديكم والذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم غضا طريا لم يشب، أي لم يخلط فيه ولم يحصل فيه لا زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل، فلا ينبغي لكم أن تسألوا، بل عليهم هم أن يسألوكم فلا تسألوهم. ولذلك قال فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم، يعني ما سمعنا واحد من الأحبار أو الرهبان يسأل عما أنزل الله علينا، فلذلك لا يجوز لنا أن نسألهم مع أن الكتب التي بأيديهم قد غيرت وبدلت والكتاب الذي بأيدينا لم يتغير ولم يتبدل، فعلينا أن نرجع إلى هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن نعتصم به فإنه خير معتصمين.
باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه.
قال باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما ينزل عليه الوحي يسارع في قراءته خشية من ضياعه، فأمنه الله وقال له ليس عليك خوف من ضياع أو نسيان، إن علينا أن نجمعه في صدرك وعلينا أن نفهمك إياه، فاصبر إن حينما ينزل عليك فما عليك إلا أن تنصت حتى ينتهي الأمين من إلقاء الوحي إليك. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان صلى الله عليه وسلم بعد حينما ينزل عليه يسكت ولا يتكلم حتى ينتهي، فإذا قضى الأمين من إلقاء ما أمره الله سبحانه وتعالى به تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. يعني هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى للعبد أنه كلما ذكر الله كان الله سبحانه وتعالى معه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى معه حفظه من الذنوب ومن المعاصي ومن المكروه ومن الويلات ومن المصائب. وبالعكس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله تخلى الله عنه والتقمه الشيطان فقاده لكل رذيلة وقاده لكل بلاء وكل معصية. لذلك يقول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ويقول اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فكلما ذكر العبد ربه حفظه الله من الذنوب وحفظه الله من المعاصي وحفظه الله من الشرور وحفظه الله من الآثام، لأن الإنسان إذا ذكر الله استعظمه، وإذا استعظمه خاف منه، وإذا خاف منه ترك المعصية. لكن إذا لم يكن الإنسان ذاكرا لله تخلى عنه الله، إذا غفل عن الله وأعرض عن ذكر الله بعد عن الله ونسي الله، فإذا نسي الله نسيه الله، وإذا نسيه الله كان والعياذ بالله من جملة العصاة الذين لا يعبؤون بارتكاب معصية أو فعل قبيح. لكن إذا ذكر العبد ربه وخاف، وإذا خاف سلم، لأن من خاف الله سلم من عقوبة الله. إذا خاف العبد ربه استعظم أوامره وامتثلها واستعظم نواهيه فاجتنبها، فإذا حصل منه ذلك كان ذلك علامة على سعادته وعلى صدق عبوديته لله عز وجل. أما والعياذ بالله إن غفل عن الله وأعرض عن ذكر الله واعتاض باللغو واللهو والغناء والمجود بدلا عن الذكر وعن تلاوة القرآن، هذا والعياذ بالله يلتقم قلبه الشيطان فيعرض عن ذكر الله، فيكون والعياذ بالله بمثابة الإنسان المفترس للأخلاق والقيم والمثل، فلا يحترم أخلاقا ولا يحترم مثلا. الله تعالى يقول أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ما هذه النعمة وما هذه المنة من الله عز وجل أن يذكرك وأنت العبد الضعيف وهو الإله الخالق العظيم. أفلا ينبغي للإنسان أن يجتهد في كثرة ذكر الله؟ فإنه كلما ذكر الله ذكره الله، وقد سبق معنا في الأحاديث السابقة من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. فينبغي الإنسان أن يكون دائما مكثرا من ذكر الله في جميع أحواله، في قيامه وقعوده، في عمله، في متجره، في مكتبه، في أي وعد. وقت ما أنت تكتب تكتب، وأنت تستطيع أن تذكر الله وأنت تستحضر عظمة الله عز وجل، فتحصل لك المعونة ويحصل لك الرفق ويحصل لك الأجر ويحصل لك كل خير.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما
قرأه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني كان حينما ينزل عليه الوحي يصعب عليه ويكون الأمر عليه شديدا، لأنه يريد أن يحفظه ويحرك شفتيه بالقراءة والحفظ. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أحركهما لك، يقول لسعيد بن جبير أنا أحرك شفتي كما حرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه، وهنا قال ابن عباس أحركهما أي شفتي لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد وأنا أحركهما كما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، يعني لا تخشى ضياعه ولا تخشى نسيانه، فإن علينا أن نجمعه في صدرك حتى تحفظه، فلا يكون عليك مشقة في ذلك، فإننا قد قدرناه ويسرناه لك، فأنت ميسر له وهو ميسر لك، فإن علينا جمعه وعليك أن تقرأه بعد كما أقرأك إياه الرسول الأمين، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه يعني فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، علينا أن نعلمك قراءته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استنصت وسمع حتى ينتهي جبريل من إلقاء الوحي عليه، ثم بعد ذلك يفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلو القرآن كما أقرأه إياه جبريل عليه الصلاة والسلام.
باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يتخافتون يتسارون. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا.
قال باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني الله سبحانه وتعالى علمه واحد في حال السر وفي حال الجهر، في حال الإعلان وفي حال الخفاء، فعلمه واحد، يعلم بواطن الأمور كما يعلم ظواهرها، ويعلم خفيها كما يعلم جهرها. الله عنده العلم واحد، وإنما هذه السر والجهر هذا فيما هو مع عندنا مع بعضنا البعض. إذا سمع تكلم الإنسان بجهر سمعت ما يقول، وإذا تكلم بسر لا تسمع شيء. أما ما هو في علم الله عز وجل فالجهر والإسرار في علمه سواء، يعلم ما خفي كما يعلم ما ظهر، ويعلم ما سر كما يعلم ما جهر، فعلمه واحد في كل الأمور. والله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلق الخلق وتبرهم وأعزهم وأعطاهم ومنعهم وأوجدهم من العدم، والذي قادر على كل شيء ويحفظ كل شيء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مختف بمكة، يعني قبل أن يؤذن له بالهجرة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن في صلاته، فإذا رفع صوته وسمع المشركون ذلك سبوا القرآن ومن أنزله ومن نزل به وعلى من أنزل، يعني فكانوا يسبون الله ويسبون جبريل ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون القرآن، يسبون الكل. فالله سبحانه وتعالى قال له ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا تجهر بها حتى يسمعك المشركون، ولا تسر بها حتى لا يسمعك المصلون من ورائك، ولكن كن بين الإسرار وبين الجهل. قال فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ومن أنزل عليه. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فسيسمع المشركون ذلك فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني الوسط بين الجهر وبين الإسرار.
وبه إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. وبه
يعني هذا هو رواية أنهم كانوا إذا دعوا رفعوا أصواتهم بالدعاء، فجاء الأمر بعدم رفع الصوت كثيرا. فالإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبق معنا أنه لما نزل من دفع من عرفة إلى مكة سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية والدعاء، فقال لهم أيها الناس اربعوا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. كذلك في الدعاء، سيما إذا كان الإنسان في محفل في مجمع ناس في المسجد، فلا ينبغي له أن يرفع صوته بالدعاء حتى يشوش على من على يمينه أو على من على يساره، بل ينبغي أن يخفته حتى لا يلحق الآخرين منه أذى.
وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وزاد غيره يجهر به.
يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا أي ليس على طريقتنا وهدينا من لم يتغنى بالقرآن يعني من لم يجهر به ويرتله ويتلوه كما أمر. والله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا ينبغي الإنسان إذا قرأ أن يترسل في قراءته حتى يفهم ما يقول.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل